بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق.
استمعينا في كل مكان، يستاهل فضل الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاختاره لرسالته، ونظر في باقي القلوب فوجد أطهر القلوب بعد قلبه عليه الصلاة والسلام قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبته. ولذلك الصحابة أكثر هذه الناس، أكثر الناس علما ووفاء وعهدا واستقامة، ولذلك ربنا جل وعلا اختارهم واصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وامتدحهم الله جل وعلا في القرآن كثيرا. يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذلك هذه شهادة من الله جل وعلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. وهذا يدلنا على أن هذه الثلة المؤمنة ممن رضي الله جل وعلا عنهم، لأنهم هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة. وأيضا يقول الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، وقبلها للفقراء المهاجرين، المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. ويقول الله أيضا في كتابه العزيز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا لها من شهادة عظيمة من الله جل وعلا لهذه الثل المؤمنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول بعض العلماء في قول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقول: فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه ومن لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم. أيضا يقول الله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يقول بعض العلماء: الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر، فالله سبحانه وتعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له أهل. وهذه حقيقة بعض النصوص في كتاب الله جل وعلا، أما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول بعض أهل العلم على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شيء لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين والمزكين الذين يجؤون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقولهم من الفقهاء. هذا كلام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الكفاية، والنصوص في هذا في واقع الأمر كثيرة. ولذلك أهل الإسلام يترضون عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم ويوالونهم ولا يفرقون بين أحد منهم، ويعتقدون أن بينهم من التفاضل كما هي سنة الله جل وعلا الكونية القدرية في خلقه وعباده. فمن حيث الأفراد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن حيث الجماعات فأهل بدر هم أفضل الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر، يقول له: ألم تعلم بأن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمقصود إخواني وأخواتي أن الصحابة رضي الله عنهم كواكب درية ونجوم مضية، وهؤلاء سبقوا سبقا عظيما، والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنهم راض، والواجب على المسلم أن يقرأ في سيرهم وأن يلتصق بحياتهم وأن يأخذ من هديهم ودلهم، لأنهم بالمجزوم أنهم أخذوا كل ما لديهم من قيم وأخلاق ومبادئ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. نعم أخ ضياد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ ضياد.
بدي أسأل فضيلة الشيخ عزيز لو سمحت، أنه هل يجوز للمرأة المسلمة خلع الحجاب في بلاد الغرب إن كان للإقامة أو للدراسة أو لأي سبب من الأسباب؟ وفي بعض النساء يعني بتحججوا بالآية الكريمة ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، فبتحججوا بأنه ممكن يتعرضوا للإيذاء يعني في بلاد الغرب نتيجة الحجاب فبيخلعوا الحجاب، فهل هذا الربط صحيح وهل يجوز بالأصل خلع الحجاب لأي سبب من الأسباب؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا ضياء، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. وخالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل فضيلة الشيخ طالع الوقت.
نعم تفضل شيخ اسمعك.
ورد حديث عن النبي عليه السلام.
الصلاة والسلام.
ثلاثة لا يقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء، ومنهم ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر. فما معنى الحديث هذا ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر في صحيح الترغيب؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خالد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. وعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ اسحاق، اسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل وعيد.
فضيله الشيخ دكتور عزيز فرحان العنيزي واخونا علي البلوشي ناصر صالح والمستمعين،
حياك الله.
تكلم فضيله الشيخ عن سير الصحابه رضوان الله عنهم جميعا، فنحن الان في هذا الزمن يمكن صار عندنا قدوه وتقليد، فتركنا قدواتنا الحسنة واتجهنا إلى التقليد، وأقصد الشخصيات الأخرى غير الإسلامية ومن غير الصحابة. كيف يعني نعرف ونعلم أبناءنا الصغار ونحدثهم عن سير العظماء من الصحابة، وخاصة في هذا العصر يعني نشوف بين أيديهم الموبايل الكمبيوتر، وحثهم على يعني معرفة حياة الصحابة يعني شيء القليل أو فيما ندر. السؤال الثاني من هذا الجزء، لاحظنا من كلام فضيلة الشيخ دكتور عزيز أن الصحابة كانت همتهم عالية في غالب حياتهم في مكان وكل زمان، يعني الآن المسلم قوي ولله الحمد بإيمانه، لكن أحيانا يعني الهمة تقابل الفتور، فكيف نقوي همة أنفسنا ويعني نقبل على الطاعات والعبادات كما كان أيام الصحابة رضوان الله عنهم جميعا؟ وجزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. عليكم السلام. نعم نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. الأخ فضل الشيخ ضياء سأل عن حكم أن تخلع المرأة المسلمة الحجاب في الدول غير أو في دولة غير إسلامية، يقول حتى يعني لا تتعرض للإيذاء، قد تكون ذاهبة لدراسة أو لغير ذلك. فضل الشيخ يقول البعض يستدل بالآية ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين.
الحمد لله. أولا لا بد أن نعلم بأن الحجاب فريضة وشرع من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه هذه الآية أمر بحجب نسائه فاحتجبنا، وكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام احتجب نساؤهم كلهم، حتى إن المرأة تخرج من المسجد كالغراب لأنه لا يراها أحد من شدة تمسكها بالحجاب، شدة تمسكها بالحجاب. والمقصود بأن الحجاب شريعة وفريضة، هذا أمر. الأمر الثاني، يجب على المسلم وعلى المسلمة أن لا يعرضوا أنفسهم للفتن، بمعنى أن الإنسان إذا كان مثلا سيذهب إلى مكان أو إلى محل أو إلى بلد، وهذا البلد سيكون مصدر ابتلاء له وفتنة تتعلق بدينه في صلاته في عبادته، في المرأة في حجابها، الإنسان في إيمانه في إقامة الصلاة، فالأصل أن الإنسان يبتعد عن الفتن. قل جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، المقصود بأن الإنسان يبتعد عن الفتن. فإذا كان الإنسان ليس هناك ضرورة للجوء إلى هذه الدول فليس هناك فليس هذا أمر يدفعه إلى أن يذهب ليعرض نفسه ودينه للفتنة. الأمر الآخر، إذا احتاج الإنسان مثلا إلى الذهاب واضطر إلى ذلك اضطرارا، بمعنى أنه لا خيار له إلا أن يذهب، فينظر أخف البلاد تعاملا في مسألة الحجاب. هناك من البلاد من يكون الحجاب فيها شعار وظاهر ولا يستنكر، وأنا رأيت هذا بنفسي في كثير من الدول التي قصدها الأخ السائل، حتى أننا نسمع في الأخبار ونقرأ التشجيع على الحجاب فيختار هذه الدول. أما إذا كان ليس له اختيار وإنما اضطر اضطرارا إلى أن يذهب إلى هذه الدول وعين الدولة والمرأة ستكون معرضة لهذا، فالتعرض هنا على قسمين، تعرض وقتي وتعرض دائم. أما تتعرض لشيء وقتي بحيث أنها يطلب منها الكشف لأجل الجواز لأجل كذا، أو أنها ستكون فقط مجرد تحصل على إقامة ثم تذهب، فهذا يظهر أنه يندرج تحت القاعدة الشرعية وهي لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وأما إذا كان الأمر دائم فلا، ينبغي للإنسان ألا كما ذكرت وعرض نفسه للفتن، والحمد لله الأرض أرض الله واسعة، ويعني ممكن أنه يتنقل في أرض الله الواسعة، وكلما كان في بلاد المسلمين فهو أكمل وأولى وأفضل له، ولا شك بأن هذا فيه حفاظ على دينه وعلى إيمانه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعم، معنا هذه المكالمة أخ مصطفى، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرغم الشيخ صالح الدعاء.
حياك الله أخ مصطفى، الله يعافيك، تفضل.
الله يحييكم وإياكم. عندي سؤال لو سمحت بخصوص العمرة.
نعم.
أنا موظف في شركة هنا في الإمارات، وأحيانا أطلع على السعودية لمهمة عمل.
نعم.
أبدأ الزيارة مثلا من الدمام ثم الرياض ثم جدة، أو من الرياض ثم جدة، ودائما أقضي في جدة تقريبا يومين إلى ثلاثة. بعد ما أقضي مهمة العمل التي دائما تنتهي يوم الخميس، أقرر أني أروح عمرة وأحرم من الفندق وأطلع عمرة، ألا تصرف صحيح؟
إن شاء الله. تحرم من الفندق؟
أحرم من الفندق.
الفندق في جدة؟
أحرم من الفندق، نعم.
إن شاء الله.
في جدة بعد أن أكملت مهمة العمل.
إن شاء الله.
إذا الرحلة مبدئيا هي رحلة عمل.
صحيح.
وأختتمها بعمرة.
إن شاء الله.
وهل إذا رحت مثلا ولم أحرم من الميقات، وأنا رايح عمرة لم أحرم من الميقات، هل يلزمني دم مثلا؟ لأن أريد توضيح في نقطتين لو سمحت.
واضح واضح أخ مصطفى.
شكرا.
جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله جابت شيء. حياك الله حياك الله. نعم. كلام أخرى. وفيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك وفيصل، بارك فيك، تفضل.
الله يحفظكم أنت والشيخ والإخوان اللي موجودين، يعطيكم صحة.
جزاك الله خير.
ما شاء الله ذات الشارجة.
الله يبارك فيك، تفضل تفضل.
الله يحفظكم يعطيكم صحة. الشيخ سألي أي أيام، يعني الشهر هذا شعبان أفضل للصدقات، ما أقصد الزكاة، الصدقات اللي واحد يصدق عن أولاده، عن الشيء لو عنده خمس، لو عنده حاجة، لو عنده ملابس، أو شيء، أي أيام أفضل؟ الشهر هذا ولا في رمضان؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير، مشكورين، يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك بفيصل، تسمع إن شاء الله جد الشيخ. حياك الله حياك. نعم. نجيب الشيخ الأسئلة. أبو خالد فضل الشيخ يقول، ذكر يقول حديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، يقول رجل صلى على جنازة ولم يؤمر. فضل الشيخ، أول صحة الحديث ومعنى الحديث.
الحمد لله، الحديث فيما أحفظ بأنه صحيح الإسناد، من جهة الإسناد صحيح، وأما من جهة المعنى فهذا يأتي ضمن الأحاديث التي ترهب من قضية تقدم الشخص، أن يتقدم بالإمامة وبغير وجه حق، يعني كأن يكون مثلا مبتدعا أو يكون مثلا ممن يعني لا يرغب الناس بإمامته، كأن يكون فاسقا أو يكون لديه مشكلة وقضية بينه وبين جماعة المسجد، ثم يتجاوز ويتقدم عليهم هكذا. لأن هذا إذا تأملناه وجدنا بأنه لا يحقق مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف ومن التحابب والتوادد، هذا سيزيد الفرقة، خاصة وأن في مسألة الجنازة تحديدا أهل الميت لا يرغبون إلا أن يصلي عليه من الصالحين والعلماء والعباد مثلا، أو مثلا ينفذون الوصية، فإذا تقدم شخص من دون إذنهم أو يكرهونه لبدعته لفسقه لخلاف بينه وبينهم، فإن هذا خطر على دينه، ولذلك الصلاة مردودة عليه كما هو ظاهر نص الحديث. وبعض العلماء يذهب بأن عدم القبول قبول الأجر بالنسبة له، هذا معناه بإجمال والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله. طيبين. الله يحفظك، تفضل.
أحبكم في الله، أحب الجماعة.
حبك الله، جزاك الله خير.
عندي سؤالين.
نعم.
هل من يحافظ على صلاة العصر والله يغفر الذنوب كله في حديث غني ولا لا؟
نعم.
يعني كما قال تعالى حافظوا على الصلاة العصروات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني عليها أهمية بالغة في الإسلام. هل في حديث أن من حافظ على صلاة العصر الله يغفر له الذنوب كله؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، يا صباح تبدأ الساعة واحدة ولا الساعة ثانية صباحا أو الثالثة صباحا، هل يجوز أن نقول أذكار الصباح يا بساعة يا الواحدة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة صباحا؟
إن شاء الله.
وكذلك أذكار المساء، هل يجوز لنا نقول الساعة واحدة ظهرا يعني بدل المساء أو الثانية ظهرا أو الثالثة ظهرا يا أذكار المساء؟
واضح واضح
خطا. مساء الخير أو صباح الخير.
واضح واضح أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله حياك الله. نعم هذا الشيخ أبو عايدة سأل عن القدوة، يقول اتجه الكثير من الناشئة إلى تقليد غير المسلمين، يقول فضل الشيخ كيف نرجع أبنائنا إلى يعني الاتباع إلى تقليد الصحابة والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وحثهم على قراءة سير الصحابة؟
الحمد لله. نعم أنا أتفق تماما مع يعني طرح الأخ أبو عايدة بارك الله فيه ورضي عنه. الأمة تحتاج إلى قدوات، ولذلك كل أمة لها تاريخ، وتاريخ أمة الإسلام هم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، الذين كما ذكرت قبل قليل هم دراري مضية وأنجم لامعة في سماء هذه الدنيا صدقا وعدلا، ويكفي أن الله عز وجل رضي عنهم وأرضاهم، وأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لأن يصحبوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضلهم ومكانتهم، حتى إنه قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الصحابة فضلهم عظيم، حتى إن النبي قال عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وكان يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. الصحابة رضي الله عنهم منزلتهم عالية، ولذلك هم تاريخنا في واقع الأمر، ولأجل هذا جمهور الفقهاء يقول والصحابة عدول بالجملة، عدول بالجملة، ومن لم يكن له مثل هذا التاريخ فلا تاريخ له ولا ماضي له ولا حاضر ولا مستقبل. ولأجل هذا حقيقة العناية بسير الصحابة أعتقد بأنه في مرتبة الضرورة. وأنا هنا أسجل حقيقة شكري لهيئة الشؤون الإسلامية على المبادرة في الخطبة الماضية في المتعلقة بسيرة أبي بكر الصديق، والذي صدحت بها حناجر أئمة الجوامع في هذه الدولة المباركة، ولا شك بأنها خطوة مباركة وهي ليست بغريبة ولا جديدة الحمد لله، لكن تأكيد على يعني هؤلاء الصحب الكرام على دورهم وعلى مكانتهم وعلى أنهم يمثلون امتداد لهذه الأمة إلى يوم القيامة. والمقصود بأن التعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم. والأول يقول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. يعني ما من خصلة من خصال الخير إلا كانوا سباقين لها، فهم أحق بها وأهلها، فهم حازوا المناقب والفضائل والخصائص والمزايا. فبالجملة وأيضا من حيث الأفراد كل خصلة من خصال الخير تجدها موجودة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فنحتاج حقيقة، حتى أن يعني السلف الصالح كان يعلمون أولادهم سيرة أبي بكر وعمر، حتى بعض العلماء سئل أهي سنة؟ قال بل فرض، فرض أنك تتعلم هذا الشيء، لأن الله ائتمنهم على هذا الدين، فهم نقلة القرآن ونقلة السنة. ولذلك الله عز وجل كشف عن بواطن قلوبهم وصدورهم، فإذا هي بيضاء نقية صافية، صافية مليئة بالحب والسلام، مليئة بالخير، مليئة بالإنسانية، مليئة بالرحمة، أصبحوا قادة وسادة بعد أن لم يكونوا شيء. الله عز وجل رفعهم بهذا الدين وباتباع هدي سيد المرسلين، وقفوا معه المواقف كلها والمشاهد كلها ونصروه، والله عز وجل اختبرهم في مواطن كثيرة، فظهر الإيمان وظهرت التقوى وظهرت محبة الله ومحبة رسوله، محبة حقيقية ليست مدعاة ولا مغشوشة. فدوا النبي عليه الصلاة والسلام بكل غال ونفيس، يكفي أنهم لم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أبدا، ما رغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما قالوا كما قال غيرهم اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائد، قالوا لا، اذهب أنت وربك فإن معكما مقاتلون. قدموا الأولاد والأموال والأوطان كلها فداء لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنحن بأمس الحاجة حقيقة إلى العناية بسيرة أصحاب النبي، لأنهم هم حقيقة إذا أردت القدوة فعلا فانظر في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام بخصوصهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
أيضا فالشيخ يقول المسلم يعني قد تكون همته عالية في الطاعة، لكن قد يصيب هذه الهمة بعض الفتور والبعد عن الطاعة. يقول كيف الشيخ يقول كيف نزيد همتنا في الطاعة؟
الحمد لله، أنا أشكر الأخ أبو عايدة على هذا السؤال الهام، لأن حقيقة كثيرا ما يسأله الناس وكثيرا ما يتعرض له الناس، وبعضهم عنده حقيقة الخلفية التامة عن هذا، وبعضهم لا، قد يتفاجأ ويصدم حينما يرى ضعف الإيمان وتراجع وفتور. ولذلك أولا لابد أن نعلم بأن المؤمن ما بين إقبال وإدبار، ما بين ضعف وقوة، هذه طريقة أهل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ساعة وساعة، بمعنى أن الإنسان يمر عليه فترات يستروح روائح الجنة، وتمر عليه فترات يشعر بقسوة وبحزن وصعوبة. فحينما يعرف المسلم بأن هذا شيء طبيعي يطمئن. الأمر الآخر عليه أن يعالج نفسه، لأن هذا يعتبر من جنس الأمراض القلبية. للأسف الشديد بعض الناس الآن أدنى وعكة صحية ولو جرح بطرف الأصبع راح يعالج، لكن أمراض القلوب هذه ما يحرك لها ساكنا ولا يزعج قاطنا ولا يكلف نفسه شيئا، وهذا غلط. لذلك الإنسان إذا شعر بضعف الإيمان وبهذا الفتور ينتفض على نفسه ويفتش عن السبب. السبب إما أن يكون إخلال بواجب، وإما أن يكون وقوع في محرم، أو منهما جميعا. وحد الصحابة اسمه حنظلة أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرون الجنة والنار كأنها رائعين، حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا كثيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون عليه كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. يعني هكذا الإيمان يزيد وينقص، بمعنى أن الإنسان ينتفض على نفسه مثل انتفاض الصحابة. شوف الصحابي هذا ما سكت، راح وسأل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أعظم الأسباب التعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، والنظر في آثار هذه الأسماء والصفات في الأنفس والآفاق وفي هذا الملكوت العجيب التفكر هذا شيء عجيب والتعلق بالله. الأمر الثاني الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يكثر الإنسان من الدعاء. أمر الآخر صلوات النوافل، النوافل عموما خاصة الصلوات غير المفروضات، النوافل فيكثر منها الإنسان فإن تزيد في الإيمان. أيضا ما يتعلق بقضية قراءة القرآن وقيام الليل والصيام، الإحسان إلى الآخرين بحيث يعيش الإنسان للآخرين سواء بماله ببدنه بروحه، يعني يقف معهم يشعر بآلامهم بأوجاعهم يساعدهم قدر المستطاع. الكلمة الطيبة أيضا، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه كلها تقوي الإيمان. هذه مواد وقود محرك للقلب أن 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 يرجع إلى طبيعته وعادته.
الأخ مصطفى الشيخ يقول أنه يذهب إلى السعودية، يقول فضل الشيخ لمهمة عمل، فيقول فضل الشيخ ينتهي من مهمة العمل ويذهب يحرم من جدة، يقول فضل الشيخ من الفندق ويذهب يأتي بعمرة إذا انتهت يعني من مهمة عمله، هل في شيء فضل الشيخ؟
الحمد لله، السفر إلى جدة أو إلى السعودية عموما على ضربين، سفر بقصد النسك حج أو عمرة، والسفر بقصد العمل. فمن أراد الحج أو العمرة فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ومن قصد السعودية أو جدة مثلا لأجل عمل معين ويقول في نفسه إن حصل فراغ أو فرصة أعتمر، فإنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات إلا إذا كان عنده فرصة ورغبة، بحيث أنه في البداية يذهب فيأتي بعمرة. أما إذا ذهب قصدا إلى العمل بمعنى أن العمرة ليست أصلا وإنما تابعة للفراغ الذي قد يجده، فإنه يحرم من مكانه من فندقه الذي هو فيه ثم يذهب ويأتي بالعمرة، يطوف ويسعى ويقصر شعر رأسه.
نعم. أبو فيصل فالشيخ يقول أفضل الأيام أو الشهور للصدقة، يقول هل هذا الشهر أو شهر رمضان؟
الحمد لله، ليس عندنا زمان أو شهر الصدقة فيه أفضل من غيره إلا فيما يتعلق برمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره، ولكن الأفضلية تخضع لشدة الحاجة، فكلما كانت الحاجة إلى الإنفاق شديدة كان العمل فاضلا. نعم.
الأخ عبد الله الشيخ يقول هل ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من حافظ على صلاة العصر أن الله يغفر ذنوبه جميعا؟
الحمد لله، بهذا اللفظ لا أحفظ شيئا من الأحاديث، أما الأحاديث في فضل صلاة العصر فكثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، وجاء في لفظ وتر أهله، والمقصود بأن صلاة العصر صلاة عظيمة، وهي الصلاة الوسطى الوارد وذكرها في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال كثير من أهل العلم من أهل التفسير، وهو وجه راجح، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد أيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فيواظب الإنسان عليها ويحذر من تفويت وقتها.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز أن نقول أذكار الصباح في الساعة الواحدة والثانية والثالثة يعني في قبل صلاة أو قبل الفجر، ونقول أذكار المساء يقول أيضا في الواحدة والثانية والثالثة ظهرا؟
الحمد لله، بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من بعد طلوع الفجر، يعني الأذان الثاني للفجر، وتنتهي بوقت الضحى، وقال بعض العلماء بأنها بزوال الشمس، هذا كله محل. أما الساعة الواحدة ليلا الثانية ليلا لا، هذه من الأدعية العامة. وأما أذكار المساء فتبدأ من بعد صلاة العصر، تبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعض العلماء يرى أنه لو قالها بعد غروب الشمس لا حرج في ذلك، لكن هي من بعد صلاة العصر، أما ما بعد الظهر فهو من الأدعية العامة. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ: أنا موظف مكاتب خدمة للجمهور، يقول تأخرت عن صلاة الظهر إلى ما بعد الساعة الثانية والثالثة، فما حكم ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة لي يعني صورة السؤال أنك صليتها الساعة الثالثة تقريبا، يعني قبل أذان العصر، وهذا يدل على أن وقت صلاة الظهر ما زال باقيا، فأنت حينما تصليها في هذا الوقت تصليها أداء وليس قضاء، لكن عليك الحرص أن تصليها في أول الوقت متى أمكنك ذلك. وإذا خرج وقتها بحيث أنه دخل وقت صلاة العصر وأنت لم تصليها قاصدا عامدا، فإنك على خطر وتحتاج إلى توبة وإنابة ورجوع. أما إذا فاتتك نسيانا فإن الناس معذور، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فاحرص بارك الله فيك مستقبلا على أداء الصلاة في أول وقتها، وممكن أنك تعد الجمهور 10 دقائق مثلا تصلي وترجع، لأنه لا يلزمك أن تصلي السنن خاصة في وقت العمل، تؤدي الفريضة فقط، والفريضة ما تستغرقك 6 دقائق 7 دقائق. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول: إذا سافرت كم يوم يحق لي القصر والجمع مع علمي بمدة البقاء؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها شديد وقوي في القديم والحديث. بعض الفقهاء وهم الجمهور يذهبون إلى 4 أيام، وبعض الفقهاء يذهب إلى أن الإنسان ما دام مسافرا فإنه يقصر ويجمع، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى 6 أيام، لا يحسبون اليوم الذهاب ويوم العودة، والخلاف طويل. الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يترخص برخص السفر ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة، ما لم تطل المدة. يعني بعض الناس يقعد 2 3 شهور، لا، ما دام المدة بهذه الصورة خروج من الخلاف، الأفضل أنه لا يترخص برخص السفر. لكن سافر ولا ينوي الإقامة 2 3 أسابيع مثلا، لا حرج أنه يترخص برخص السفر.
أيضا فضل الشيخ هنا يسأل أو يطلب منكم فضل الشيخ الدعاء له بالهداية، ويقول فضل الشيخ: الذي أعلمه أن تطيب الملابس، ملابس الإحرام، لا يجوز، هل يجوز لي التطيب ووضع العطر ودهن العود على الجسم قبل الشروع في الإحرام؟
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا لنا ولك الثبات، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وثبت قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الأمر الثاني بالنسبة للتطيب، نعم، يكون في البدن وليس في الملابس، فأنت تتطيب في بدنك وشعر رأسك مثلا، ثم بعد ذلك تلبس لباس الإحرام، وإذا علق بثوبي الإحرام أو بالرداء مثلا شيء من الطيب فلا حرج، لأن المأذون فيه غير مضمون، فالشارع أذن لك بأن تتطيب في بدنك. طبعا الأفضل لما تتطيب تحرص على أن لا يبقى شيء ينتقل إلى الثياب ويعلق في الرداء، لكن إن حصل لا شيء عليك في ذلك والحمد لله، لأنك مأذون أصلا في التطيب في المدن. أما الثياب فلا، ما تطيب، في قول جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الأعرابي الذي تضمخ بالخلوق أمره بنزع الجبة، قال: انزع عنك هذه الجبة لأنها مليئة بالطيب، طيب الخلوق هذا، فدل على أن المحرم لا يطيب ثيابه الإحرام. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول: إذا شخص بنى مسجد بعد فترة يقول تم هدمه من الجهة المسؤولة ذلك للمصلحة العامة، وبناء مسجد آخر، يقول هل ينقطع أجر صاحب المسجد الذي تم هدمه؟
الحمد لله، هو القاعدة عند أهل العلم في باب الوقف أن الصدقة الجارية هذه يبقى أجرها ما بقيت عينها، فإذا يعني انعدمت أو تعطلت هكذا ينصون على أن يذهب العين، لكن أنت لم يكن باختيارك، فالمرجو من الله عز وجل أن يبقي لك الأجر والثواب، وفضل الله واسع وعظيم. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.